بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة 13، الغناء. وقبل الشروع في هذه المسألة، هنا مقدمات لا بأس بالإشارة إليها. المقدمة الأولى هي أن محل البحث في هذه المسألة هو حكم ممارسة الغناء، وحكم التكسب به. فالغناء بأي معنى فسرناه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فإننا هاهنا إنما نتحدث عن حكم ممارسته وعن حكم التكسب به. وأما حكم الموسيقى وكذلك أيضا حكم آلات اللهو وآلات الطراب فهي مسائل أخرى غير مندرجة في هذه المسألة. ومثل ذلك أيضا حكم استماع الغناء، فإننا هاهنا لسنا بصدد الحديث عن حكم استماعه، بل كما ذكرنا كلامنا كل الكلام في حكم ممارسته وحكم التكسب به. ولا يقال إن حكم استماعه يعلم من حكم ممارسته، فإذا بنينا على حكم على حرمة الغناء كان استماعه أيضا حراما. لا يقال ذلك. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين حكم القول أو الصوت وحكم الاستماع له. فربما يكون حكم القول أو الصوت شيئا ويكون حكم الاستماع له شيئا آخر، كما يعلم ذلك من بحث الغيبة. فإنه في بحث الغيبة قد تكون الغيبة جائزة ولكن استماعها يكون حراما، وقد يكون الأمر بعكس ذلك، ربما تكون الغيبة محرمة ولكن استماعها يكون جائزا. فلا ملازمة بين حرمة الصوت أو القول وبين حرمة الاستماع. ولذا نحن هاهنا غاية ما نثبته هو حرمة ممارسة الغناء وحرمة التكسب به، وأما حرمة استماعه فهي مسألة مستقلة غير مندرجة فيما نحن. إن أردنا أن نتعرض لها فنحن نتعرض لها خارج بحث الشيخ، رضوان الله تعالى عليه. والمقدمة الثانية في المقام هي أن الهدف الأساس من هذا البحث هو إثبات الحرمة الذاتية للغناء، لا إثبات الحرمة العرضية له. ولأجل أن يتضح ذلك لا بد من بيان الفرق بين الحرمتين، ثم نعود إلى نكتة ما ذكرنا. والفرق بين النكتتين هو أن الحرمة تارة تكون ثابتة للشيء بعنوانه، فتكون حرمة ذاتية أي أنها ثابتة لذات الشيء، كما لو قلنا بأن الغش حرام. هناك مطلب في بحث الغش لم نتعرض له، وهو أن الغش هل هو حرام بعنوانه أو أن الغش حرام بعناوين أخرى. المحقق النراقي، المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، ذهب إلى أن الغش ليس محرما في نفسه، وإنما هو محرم لانطباق عناوين أخرى محرمة عليه. فإن الغش كذب، ولأجل كونه كذبا والكذب حرام فالغش أيضا ماذا؟ حرام. وأما نفس العنوان بما هو فإنه لا حرمة له في نفسه، وهذا يعني أن حرمة ولكن الأعلام لم يقبلوا من المحقق الإيرواني ذلك، وقالوا بأن ما أفاده على خلاف ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة أخذ عنوان الغش مصبا للحكم، من غشنا فليس منا، من غش المسلمين فليس منهم، لا يحل الغش، نفس العنوان أخذ مصبا للحكم. وإذا أخذ نفس العنوان مصبا للحكم فظاهر ذلك أن الحرمة ثابتة له في نفسه، حرمة ذاتية. فإذا الحرمة قد تكون ذاتية فيما لو ثبتت للشيء بعنوانه، وقد تكون عرضية فيما لو كان الشيء في نفسه غير محرم، ولكن هذا الشيء الذي هو في نفسه غير محرم قد عرض وطرأ عليه عنوان محرم، فصار ماذا؟ محرما لأجل عروض ذلك العنوان عليه، فصار محرما لأجل طرو ذلك العنوان عليه. كما ذهب إلى ذلك مثلا المحقق الأيرواني في الغش، وذهب إلى ذلك بعض الأعلام في مسألة حرمة الغناء كما سيأتينا. فإن بعضهم قد قال بأن الغناء إنما هو حرام لانطباق عنوان محرم عليه، وهو قول الزور مثلا، واجتنبوا قول الزور أو مثلا اللاهو، لأنه لهو فهو حرام، وإلا لو لم يكن الغناء لهوا فإنه لا حرمة فيه. ومصب البحث في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل المكاسب المحرمة، مصب البحث والحرمة الذاتية للحرمة العرضية. لماذا؟ لأن إفراد المسألة بالبحث يقتضي أن تكون للعنوان خصوصية في ثبوت الحرمة له، وأما لو لم تكن للعنوان خصوصية في ثبوت الحرمة له وإنما الحرمة طارئة عليه بما هو مصداق لعنوان آخر، فلا وجه لإفراده بالبحث في مسألة مستقلة. فإذا بنينا على أن الغناء حرام لأنه لهو، أو بنينا على أن الغناء حرام لأنه لغو، ويكفينا إثبات حرمة اللغو مطلقا، ويكفينا إثبات حرمة الله مطلقا، فإننا إذا أثبتنا حرمة الله مطلقا أغنانا ذلك عن إثبات الحرمة بخصوص الغناء، إذا كان الغناء من مصادق الله أو كان من مصادق اللاغو، على كلام يأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا مصب نظر الفقهاء الحرمة الذاتية للحرمة العرضية، هم عندما يتصدون للبحث حول هذه المسائل على نحو الاستقلال، فمرماهم ومصبوا كلماتهم الحرمة الذاتية للحرمة العرضية. هذه مقدمة. المقدمة الثالثة هي أن الأصل المحكم في المقام والذي إليه المرجع هو عبارة عن أصالة البراءة وأصالة الحلية، وفقا لما عليه الإطباق في كلمات الأصوليين من أن الأصل الأولي هو عبارة عن أصالة البراءة. فإذا أردنا أن نتعامل مع الغناء فإننا ننطلق من هذا الأصل، الغناء بحسب الأصل الأولي ماذا؟ حلال. بحسب الأصل الأولي تجري البراءة عن حرمته، ولا يمكننا رفع اليد عن هذا الأصل إلا بقيام دليل محرز صريح في التحريم أو ظاهر في التحريم على أقل تقدير، على أن لا يكون له معارض. وأما لو لم نستطع إثبات مثل هذا الدليل المحرز فإننا نبقى ومقتضى الأصل العملي وهو يقتضي البراءة عن الحرمة، فنحكم بحلية الغناء وجوازه في الموارد التي لم يقم فيها دليل محرز. وهنا يجدر التنبيه على أمرين لعله سبق أن أشرنا إليهما. الأمر الأول هو أنه لا فرق في مرجعية البراءة وأصالة البراءة وحاكمية البراءة بين كون الشبهة شبهة مفهومية أو شبهة ماذا؟ موضوعية مصداقية، لا فرق في ذلك. فإننا إن شككنا في حرمة شيء ما من ناحية وجود شبهة مفهومية، أي أننا لا نحرز مفهوم الغناء بحيث ماذا نعلم شموله لما شككنا فيه أو لا نعلم شموله له، كما مثلا لو قلنا لو شككنا بأن التغني أو الغناء بالقرآن أو الغناء في المراثي هل هو حرام أو ليس بحرام؟ من أي ناحية؟ من ناحية شكنا في مفهوم الغناء. فهل مفهوم الغناء هو الكلام الباطل فقط، أو أن مفهوم الغناء كل ما أوجب لهوا وطربا كان كلام حق أم كان كلام باطل؟ هنا إذا كانت عندنا شبهة مفهومية فلا شك أننا سنشك في أن الغناء في المراثي حرام أو ليس بحرام، لأنه إن كان الغناء بحسب المفهوم هو عبارة عن الكلام الباطل فالغناء بالقرآن ليس حراما لأنه ليس كلام الباطل، ولكن إن كان الغناء هو الكلام المطرب كان له كان باطلا أم كان ماذا أم كان حقا، فإن الغناء بالقرآن يكون ماذا؟ غناء محرما، يدخل في مفهوم الغناء. فهنا نشك في حرمة الغناء في القرآن والمراثي من ناحية الشبهة المفهومية، وتارة شكنا من ناحية الشبهة الموضوعية المصداقية. فنحن بحسب المفهوم لا شك عندنا في أن الغناء هو الكلام المطرب، لا شك عندنا في ذلك، ولكننا نشك في أن ما يصدر مثلا من القارئ القرآن الفلاني أو من الرادود الفلاني هل هو مطرب أو ليس بمطرب؟ فهذه شبهة موضوعية بعد وضوح المفهوم، لا فرق بين الشبهتين المفهومية والمصداقية في جريان ماذا؟ البراءة عن الشك عند عن الحرمة عند الشك فيها، والوجه بيناه سابقا. والتنبيه الثاني هو أن الحكم بالحرمة في المقام يدور مدار الدليل سعة وضيقا، يدور مدار الدليل سعة وضيقا، بمعنى أن الأدلة التي سنستعرضها في مسألة الغناء وفي بحث الغناء ليست كلها على وتيرة واحدة، ليست كلها على وزان واحد، وبالتالي فإن كان الدليل الناهض عندنا يدل على حرمة مطلق الغناء فلنا حينئذ أن نحكم بحرمة مطلق الغناء ومطلق مصادقه، ولكن إن قام عندنا الدليل على حرمة القول الباطل
الكلام بالباطل فقط، فحينئذ ما لم يكن كلاما بالباطل نبقى فيه نحن ومقتضى الأصل العملي، ولا سبيل لرفع اليد عن مقتضى الأصل بذلك الدليل. لما؟ لأن الحكم يدور مدار الدليل سعة وضيقا، فما دامت دائرة الحكم بحسب الدليل ضيقة فالحكم يدور مدارها، وأما خارج ذلك فنحن ومقتضى الأصل العملي. هذه مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة هي خارطة الباحث. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بحث الغناء سيبحث في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى البحث عن الحكم التكليفي للغناء، وهنا سيستعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكي نوعين من الأدلة. النوع الأول من الأدلة الروايات المفسرة للآيات القرآنية، فإن عدة من الآيات القرآنية كقوله تعالى واجتنبوا قول الزور قد فسرت في الروايات الشريفة بماذا؟ بالغناء. ولكن هذا النوع من الأدلة سيتأمل الشيخ قدس الله نفسه الزكية فيه، بما حاصله أن دلالته غاية ما تفيده الحرمة العرضية، فهذه الأدلة لا تثبت حرمة الغناء في نفسه بل تثبت حرمة الغناء بما هو لهو، بما هو قول زور، بما هو لغو إلى غير ذلك. ولذلك فإن الشيخ سيتنظر في هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو ما دل من النصوص على حرمة الغناء بعنوانه، وهو ما سيكون مستندا للشيخ في إثبات الحرمة التكليفية للغناء، على أن النوع الأول أيضا من الأدلة أفاد الشيخ بأنه لا يخلو عن إشعار بالحرمة الذاتية وإن كان ظاهرا في الحرمة العرضية. والمرحلة الثانية سيبحث فيها الشيخ قدس الله نفسه حول موضوع الحكم، وبعبارة أخرى ما هو الغناء المحرم. فإننا بعد أن انتهينا في المرحلة الأولى من حرمة الغناء، ما هو الغناء المحرم؟ ما هي ضابطة الغناء المحرم؟ وهذه من المسائل الشائكة المعضلة عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وقد صنفت فيها عشرات الرسائل وعشرات الأبحاث في تنقيح ما هو الغناء المحرم. وهنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد تعرض في هذه المرحلة قد تعرض لبيان النسبة بين الغناء الشرعي، بين الغناء المحرم شرعا وبين الغناء اللغوي، فأفاد بأن النسبة يحتمل أن تكون هي التساوي، وبالتالي فإن كل ما يكون غناء لغة فهو غناء محرم شرعا، ويحتمل أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق من ناحية الغناء، هي العموم المطلق من ناحية الغناء، بمعنى أن الغناء الشرعي المحرم شرعان أعم من الغناء اللغوي. فنتصور أن الغناء الذي حرمه الشارع يشتمل على مصادق لا تعد عند العرف ماذا؟ غناء، لا تعد عند العرف واللغة غناء. وهذا يعني، هذا يعني أن موضوع الغناء موضوع مستنبط وليس موضوعا عرفيا، وأن الشارع المقدس قد تدخل في توسعة الموضوع اللغوي العرفي فجعل له مصادق وأفراد ليست من مصادقه العرفية. وهنا أيضا على ضوء هذا التصور يقال بأن كل غناء لغوي فهو غناء محرم شرعا، وإن كان المحرم شرعا أوسع دائرة مما هو غناء لغتان. صار معلوما؟ نعم،
فأوسع.
والتصور الثالث هو أن تكون النسبة بين الغناء والغناء المحرم شرعا وبين الغناء اللغوي هي نسبة العموم المطلق من ناحية الغناء اللغوي، فيكون الغناء اللغوي أوسع دائرة من الغناء المحرم شرعا، كما لو قلنا بأن الحداء مثلا غناء لغة إلا أنه عند الشارع المقدس ماذا؟ ليس حرامان. وبالتالي فليس كل ما يكون من الغناء لغة هو محرم شرعان. في هذا المبحث يعني في المرحلة الثانية سيحسم الشيخ قدس الله نفسه موضوع النسبة وينتهي رضوان الله تعالى عليه، وإلا لن نقول ما سينتهي إليه فلنرجعه إلى حيث ذلك، سيتعرض إلى هذه الاحتمالات الثلاثة ويرجح أحدها. وأما المرحلة الثالثة فهي استثناءات الغناء المحرم شرعان، وهنا يتعرض الشيخ قدس الله نفسه في هذه المرحلة إلى ما قيل باستثنائه كغناء النساء في الأعراس كالحداء مثلا. وبالمناسبة أيضا يتعرض لمناقشة ما ذهب إليه المحقق الكاشاني رضوان الله تعالى عليه وما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مسألة الغناء. وإن شاء الله تعالى لا أدري لعلنا نتعرض لرأييهما ضمن المرحلة الثانية قبل المرحلة الثالثة، كيفما كان هذه خارطة البحث إجمالا، فالبحث بحول الله تعالى يقع إن شاء الله حول حرمة الغناء تكليفا ثم ننتقل إلى غيرها. هذه مقدمات تمهيدية للبحث والتفصيل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أنتم إن شاء الله من المحسنين. كانت هناك بعض الأبحاث في مسألة الغش ما انتهي، يعني ما تعرضنا لها باعتبار أن الشيخ لم يتعرض لها، وكنت أنا متردد يعني في أنه نتعرض لها أو نقفل عنها كما أقفل الشيخ، فصار البناء على على الإقفال حتى لا يطول بأكثر من ذلك.
أنا بحاول أبحث عن النسبة.
نعم.
دي مسألة الإيرواني.